تقول الحمد لله. إن الحمد لله تعالى محمود ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فحياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في الدنيا على الخير والطاعة وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ما زال الكلام موصولا مع الإمام العلم محيي الدين النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومع هذه الرسالة المباركة الأربعين النووية. هذه الرسالة كما ذكرنا على قلة حجمها أو قلة أحاديثها وصغر حجمها، إلا أن العلماء كما ذكرنا اهتموا بها واعتنوا بها واعترضوا عليها في شروحاتهم، خاصة في مادة الحديث. أقصد بالنسبة للحديث أي شرح الحديث. ابتدأنا بفضل الله عز وجل بالمقدمة، وهي تشمل ترجمة الإمام النووي، ثم ابتدأنا بالحديث الأول ثم بالحديث الثاني، وها نحن في الحديث الثاني المعروف بحديث جبريل. تكلمنا في هذا الحديث، حديث جبريل، عن سبب إيراد الإمام المسلم لهذا الحديث، أو سبب رواية الرواة لهذا الحديث، وهي القصة المعروفة التي ذكرناها عن حميد بن عبد الرحمن الحميري. و نعم، يحيى بن عمرو. يوجد بعض البشير من الصوت. وهذا بالنسبة للحديث، وذكرنا الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أو هذا السبب وهذه المقدمة لهذا الحديث، وهي تحتاج إلى فوائد وإلى الأخذ بهذا السبب وهذه المقدمة لأنها مهمة جدا لطالب العلم. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث الثاني، وابتدأنا فيه بأن عمر بن الخطاب أو بأن عبد الله بن عمر حدث عن أبيه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، إلى آخر الحديث. توقفنا في اللقاء الماضي عند الزكاة، تكلمنا عن أسباب أو شكل الداخل، وأن هيئته كانت هيئة غريبة لا يعرف أحد، وأيضا يزيد في الغرابة أنه ليس عليه أثر سفر، يعني إذا ليس هو من أماكن بعيدة، لأنه لو كان من مكان بعيد لظهر على ملابسه أو على هيئته من شعر أو لحية أو غير ذلك، غبار أو إيه أو أثر سفر. أو لو كان من أهل البلد لا علمه بعض الجلوس. ثم هو ليس فيه هذه الصفة ولا تلك. ثم بعد ذلك ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود بين أصحابه ويدخل إليه مباشرة، ثم يقول يا محمد، وهذا خطاب الجفاف الذين لا يعرفون كيف ينادون الأنبياء والمرسلين والكبار والعلماء والمشايخ وغير ذلك، ويسند ركبتيه إلى ركبتيه ويضع يديه على فخذيه، أي فخذ النبي، وكما ذكرنا أن هذه زيادة عند الإمام النسائي وصححها بعض أهل العلم، فهذا أيضا يزيد في تعمية هذا الشخص. وكما قلت لكم يحاول البعض منكم أو لابد أو ينتبه على طلب العلم أن ينتبه إلى مثل هذه الأمور حتى يخرج بنتيجة، وهي أن هناك أمور قد يتعمدها هذا السائل حتى يزيد في تعمية أمره، حتى ينتهي من مهمته، حتى ينتهي من مهمته، يعني قد يكون ليس من المصلحة أن يتعرف المسلم أو الصحابة على ما هو السائل أثناء السؤال، حتى لا يحدث تشويش، وحتى لا يحدث مثلا يقال له هذا فلان يعلم، هذا جبريل مثلا يعلم الإجابة فلماذا يسأل، أو قد يكون فتنة لبعضهم بعقل القلب أو العلم فيقول مثلا إذا كان الملك لا يعرفون هذه الأسئلة فيعني يشك في علم الملائكة أو علم النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آخر هذه الأمور. قد يكون ولكن هذه الأمور يعني تزيد في تعمية أمر جبريل عليه السلام. إذا ليس عليه أثر السفر، لا يعرفه منا أحد، ينتهي النبي أن يعرفه، يقول له يا محمد في جفاء، يسند ركبتيه إلى ركبتيه، ولكن نضع يديه على فخذيه، أي فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول أخبرني عن الإسلام، طيب كيف أنت تقول يا محمد وتقول أخبرني عن الإسلام؟ فهذه الأمور أيضا في زيادة التعمية إلى أن قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وقلنا أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله ولا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تتكلم عن شروط لا إله إلا الله التي تذكرها العلماء في كتبهم وجمعها الإمام حافظ الحكمي في معارج القبول أو بسلم سلم الرسول، وقال بشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقوله، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقد الله لما أحبه، هذه شروط لا إله إلا الله. يعني لابد أن يأتي الإنسان بهذه الشروط، أن يكون عنده علم بلا إله إلا الله ويقين ويقبلها وينقاد لها، وأن يكون صادقا فيها مخلصا بهذه الكلمة محبا للا إله إلا الله. فإذا تحققت هذه الشروط وهذا دعاء من الإمام حافظ الحكمي قال وفقك الله لما أحب، ثم تكلم عن الصلاة وببعض الروايات الصلاة المكتوبة وإقام الصلاة أي أن يأتي بها كما أمر الله عز وجل، وبعضهم بعض أهل العلم قال إقامتها أي المداومة عليها والمحافظة عليها. ثم بعد ذلك انتقل النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم وتؤتي الزكاة. ما هي الزكاة؟ الزكاة هي النماء وهي الزيادة، والزكاة هنا هي الزكاة المفروضة أي الواجبة، والزكاة فرضها الله عز وجل وجعل لها مستحقين، والزكاة قريبة للصلاة، فإنك تكاد أو لا تكاد تفتح كتاب الله عز وجل إلا وجدت فيه ذكر الصلاة وذكر الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وتؤتي الزكاة أي تؤتي الزكاة المفروضة، الزكاة المفروضة لأن الإنسان تجب عليه بعض الزكوات ويستحب له بعض الزكوات، أو الصدقات. والزكاة تسمى بالصدقة أيضا، الزكاة تسمى بالصدقة كمثلا زكاة المال وزكاة الفطر، فهذه واجبة. زكاة المال إن بلغ في النصاب 84 جرام ذهب اللي هي 24، ويحول عليه الحول عام هجري كامل، فهذا يجب فيه الزكاة، زكاة المال. وهناك زكاة الفطر التي تفرض في آخر رمضان، والإنسان يذهب وذاهب إلى المصلى يخرج زكاة الفطر. وأجاز بعض العلماء كمذهب عبد الله بن عمر أنه يخرجها قبل العيد بيوم أو بيومين. طيب، هذه الزكاة مفروضة، زكاة المال ينقص عليها بعض الزكوات. هي الأصل زكاة المال زكاة الذهب وليس المال النقدي، النقدي هو الذي ينقص على الذهب. عندنا زكاة الزروع وزكاة عروض التجارة وغير ذلك من الزكوات. طيب، هذا واجب، هذا واجب، وعندي زكاة مستحبة وهي الصدقات التي جاءت في كتاب الله عز وجل وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بها أو التوجيب لها والإرشاد لها حتى يزيد الإنسان في حسناته ويثقل بها الموازين ويكفي شرفا المتصدق بصدقة لله عز وجل أنه في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هؤلاء السبعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم رجل تصدق بصدقة بيمينه فأخفاها. الشرط في الصدقة في هذا الحديث أن يخفي صدقته حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إذا العبرة في الصدقة في الإخلاص، صدق مخلصا لله عز وجل لا يبتغي بذلك إلا وجه الله عز وجل، لا يتبع صدقته بالمن والأذى ولا بالتشميع على فلان، فلان يأخذ الصدقات، فلان يأخذ صدقة مني، فلان أنفق علينا أو غير ذلك، ولكن هذا يكون بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. بعض الناس يتحسس الفقراء ويسأل عنهم، فيجد مثلا ولا يعطيه مالا، يسأل يقال له أن فلان عليه دين، عليه دين، فعين دين لمن فلان، فيذهب إلى صاحب الدين ويقول له أنا سأقضي لك الدين وأعطيني الأوراق مثلا التي كتبتها على المدينة وهكذا، فيتحسس بطريقة أو بأخرى أن يسد الدين عن المدينين، أن ينفق على الفقراء الأيتام والحرام وغيرهم. يتحسس الفقراء الذين أمره الله، أمر الذين ذكره الله عز وجل في كتابه، وإن كانت هذه الأصناف الثمانية هي في صدقة الواجب أو زكاة المال، إلا أنها أيضا تدخل في صدقة التطوع. فقال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء، لأول واحد الفقير، ثم المسكين والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. بخمسة ثمانية أصلا طريقة من الله به، والله عليم حكيم. فهذه هي الأصناف الثمانين التي تستحق الزكاة. طيب، خارج هذه الأصناف الثمانية هل أتصدق عليها؟ نعم، أتصدق عليها بالصدقة التطوع وليس صدقة المال، زكاة المال لهذه الثمانية، لهؤلاء الثمانية. أما وفي سبيل الله كل هذا ليس فيه إشكال، الفقير والمسكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل، كل هذا ليس فيه إشكال. الإشكال عند الفقهاء وفي سبيل الله، فمن العلماء من توسع وأدخل كل شيء في سبيل الله يدخل فيه، كالعلم الشرعي، بعض العلم الشرعي، كالمستشفيات، ككل شيء يدخل أن تسافر وغيرها، فيقول هذا في سبيل الله. وجمهور المفسرين على أن في سبيل الله أي في الجهاد. جمهور المفسرين من أهل العلم كارجع إلى تفسير الطبري وإلى تفسير ابن كثير وإلى القرطبي وغيرهم رضي الله عنهم جميعا، ستجد أن وفي سبيل الله كأنها اتفاق بين أهل العلم على أنها للمجاهدين في سبيل الله عز وجل. المجاهد والمرابط في سبيل الله تبارك وتعالى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. فتعطي زكاة أي تقوم بتأدية الزكاة المفروضة عليك وتعطيها لمن يستحق هذه الزكاة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتصوم رمضان. صيام رمضان هو شهر رمضان شهر عظيم قدره الله عز وجل أو على سائر الشهور. وهذا الشهر المبارك لا يأتي في العام إلا مرة واحدة، ويكفي فضلا لهذا الشهر المبارك أن فيه ليلة خير من ألف شهر، أن فيه ليلة خير من ألف شهر. والله عز وجل تعبد الإنسان بصيام رمضان بالإمساك عن المفطرات كلها من المأكل والمشرب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. من طلوع الفجر الصادق، لأن عندنا الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. لماذا؟ لأن بلال كان يؤذن بأول الليل عند خروج أو طلوع الفجر، أي الكاذب يسمى هكذا. وأما عن فرضية شهر الصيام شهر رمضان، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فتقوى الله عز وجل هي الخلاصة لشهر رمضان. فمن صام رمضان ولم يخرج بتقوى الله عز وجل فكأنه لم يصم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتصوم رمضان، فيه جواز أن يقول المسلم: صوم رمضان، صمت رمضان، سأصوم رمضان، جاء رمضان، ولا رمضان، خلافا لبعض أهل العلم ممن ذهب إلى كراهة قول صوم رمضان أو جاء رمضان. كانوا يقولون: نقول شهر رمضان ولا نقول صوم رمضان. يعني تقول جاء شهر رمضان، هذا ليس فيه خلاف. أما إن قلت جاء رمضان، فبعض أهل العلم والخلاف ضعيف ذهب إلى كراهة أن تقول جاء رمضان ولا رمضان. وهناك حديث أو بعض الآثار وهي لا تصح أن رمضان من أسماء الله عز وجل، هذا لا يصح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الحج هو قصد بيت الله الحرام بأفعال مخصوصة وفي أوقات مخصوصة، بأفعال مخصوصة وفي أوقات مخصوصة، وإن شئت فقل وفي أماكن مخصوصة. لماذا؟ لأن العلماء عندما جاءوا إلى تعريف الحج قالوا: هو قصد بيت الله الحرام. طيب، هناك أشياء لا توجد في بيت الله الحرام، كالوقوف في عرفة والمبيت في منى ومزدلفة ورمي الجمرات. يعني معظم أفعال الحج لا تكون في بيت الله الحرام. هكذا يعني يعرفه الفقهاء الحج، يقول له قصد بيت الله الحرام، ولكن لا بد أن تكملها بأفعال مخصوصة. نعم، يعني واحد ذهب إلى بيت الله الحرام فقط، هل هذا يقول؟ هذا لم يكن حجا، بل لابد عليه أن يفعل أفعال مخصوصة من الإحرام، من الطواف، من السعي، من الوقوف بعرفة، من المبيت في منى، المبيت في مزدلفة، رمي الجمرات. هذه أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، في أوقات مخصوصة. الحج أشهر معلومات، فبعض الجهلة بعضهم يهنا الذي يعني لا يختلف عليه اثنان ان مثل هذا يعذر ويحبس ويمنع عن الناس. من قال خرج علينا في مقالة في جريدة الأعراب منذ ما يزيد عن 17 سنة يقول ما هذا الزحام في الحج؟ ما هذا الزحام في الحج؟ ألم يقل الله عز وجل الحج أشهر معلومات؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. إذا عندي أكثر من يوم ثلاثة أشهر أكثر من ثلاثة أشهر أحج فيها، يحج فيه ثلاثة أشهر كل يوم أو كل أسبوع يحج بعض الحجاج، والحج عرفة والذي عرفة موجود فلا نحتاج إلى هذا الزحام. كل يومين ثلاثة يطلع واحد يوقع عرفة رقم يعني بقى إيه حضور مثلا أو مجموعة ياخد رقم ده يطلع النهاردة ده يطلع بكرة هكذا يكون. ونسي هذا أن هذه الأفعال جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ عنه المناسك، نأخذ عنه كيفية الحج والعمرة وغير ذلك، بل كل شيء. لا يمكن أن يتعبد الإنسان بشيء إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فالحج هو قصد بلد الله الحرام بأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، نعم، وفي أماكن مخصوصة، يعني لا يمكن طيب أنا ذهبت إلى بيت الله الحرام وطفت وأطل قدوم أو وسعيت مثلا هذا في البيت، طيب بعدين هل يدفع مثلا أن يروح بدل ما يقف في عرفة يقف مثلا في جبل غير جبل عرفة؟ لا يصح. هل يميت مثلا في مكان غير مزدلفة؟ أيضا لا يصح. في منى وهو قادر على ما في منى لا يصح، عليه دم على طول. لماذا؟ لأنه واجب. إلا أن يعذر أن يميت في منى، يعذر يكون معذور أن يميت في منى كالحال في مثل هذه الأيام يمنع الإنسان من المبيت في الطرقات وفي الأرصفة على الأرصفة، ويلجأ إلى المبيت في مخيم فإن لم يستطع، وبعض كثير من الناس يذهب إلى العزيزية أو مكة أو أقرب مكان لمنى، فهذا معذور. أما غير معذور فلا يصح له مثلا أن يذهب إلى غير منى أو غير مزدلفة أو غير عرفة، وأيضا إلى غير مثلا الجمرات. فيعني ما ينفعش واحد يروح يرمي في مكان غير هذه الأماكن المخصوصة. فأمر الله عز وجل أن يتم الحج والعمرة، وقال الله تبارك وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. أتم الحج والعمرة لله. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت أو حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: صدقت. طيب، وهنا يقول الراوي وهو عمر بن الخطاب: فعجبنا له، يسأله ويصدقه، يسأله ويصدقه. وهذا يعني يتعجب منه أي إنسان. لماذا؟ ما هو سبب تعجبه؟ لأن هذا على خلاف العادة. عادة السائل، عادة السائل يكون جاهلا. العادة أن السائل يكون جاهلا. ولكن تأدب الصحابة كلهم، تأدب مع في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع أحد منهم أن يترفض بكلمة بتعجب ولا يظهر على وجهه، لأنه في مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما قال نزلت عليهم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فلم يستطع أحد منهم أن يتجرأ أو أن يتكلم أو يظهر حتى تعجبه من هذا السائل. سائل يسأل ما هو الإسلام ثم يجاب ثم يقول صدقت. فقال عمر: فعجبنا لهم يسأله ويصدقه. وهذا كما قلت يعني فيه إشارة أن السائل غالبا يكون جاهلا. والسؤال على ثلاثة مراحل يا أخوة، السؤال على ثلاثة مراحل. طيب حاضر، أحاول أصبح الصوت. أتكلم برضو إيه، أشوف الصوت. السؤال على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى أو الصورة الأولى أن يكون السؤال من الأدنى إلى الأعلى. السؤال يكون من الأدنى إلى الأعلى، وهذا يسمى بسؤال الجاهل للمتعلم. سؤال الجاهل للمتعلم. وهناك سؤال أيضا من الأعلى إلى الأدنى، وهو سؤال الاختبار. سؤال الاختبار. وهناك سؤال الند بالند. ماشي، الند بالند أو القرين كما يقال. سؤال الأدنى الأدنى للأعلى، سؤال جاهل لعالم أو متعلم، وسؤال الأعلى للأدنى اختبار وتعليم أيضا، أو يريد أن يلفت نظره إلى شيء ما كقول النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا. هذا سؤال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أي شهر هذا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على شجرة المسلم كشجرة لا يقع ورقها. نعم، هذا أيضا سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم، والأعلى للأدنى. طيب حاضر، حاول إن شاء الله. الآن برضو في لسه في خلفشة أو بعيد. الآن بعيد. طيب. السؤال من الأدنى للأعلى، سؤال طالب لشيخ أو من جاهل لمتعلم، وسؤال الأعلى للأدنى إما سؤال تعليمي، سؤال تعليمي نعم، أو يريد أن يلفت نظره كقول النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم كشجرة لا يقع ورقها، أو دلوني على شجرة لا يقع ورقها وهي كالمسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد. فهذا سؤال من الأعمى الأدنى للتعليم وللفت النظر، أن يلفت النظر ويشد انتباهه إلى عظم ما سيلقى عليه. وسؤال الند للند، القرين للقرين، وهذا سؤال يسمى سؤال المذاكرة. يسأل مثلا سؤالات يحيى بن معين، سؤالات أحمد بن حنبل، سؤالات أبي داود، سؤالات الترمذي، سؤالات البخاري. فيأتيه مثلا طالب ويسأله عن مسألة أو عن حديث أو عن راوي فيجيب هذا العالم، فهذا سؤال. ولكن هذا السائل قد يكون بنفس درجة هذا الإمام، كمثلا الإمام مسلم لما سأل الإمام البخاري عن بعض الأشياء فأجابه البخاري، نعم البخاري أعلى قدرا أو كتابه وهو حفظه وعلمه أعلى من المسلم، ولكن كلاهما في طبقة واحدة، وإن كان هذا أعلى فأعلى، ولكن كلاهما في طبقة واحدة وهي طبقة المصنفين في هذه المرحلة. قد شارك مسلم البخاري في كثير جدا من شيوخه فكأنه قرين له، كأنه قرين له، وهو تلميذه، يعني تلميذه وقرين له في نفس الوقت. وأحمد بن حنبل مع يحيى بن معين، أحمد بن حنبل مع يحيى بن معين، وأبو حاتم الرازي مع أبي زرعة الرازي، هؤلاء. وذكرنا قبل ذلك كثير من الأقران والأقران، وممن عاشوا في زمن واحد، يعني كانوا فقط كده مع بعض مجموعة وفقاء في الطلب، حتى وإن لم يلتقوا إلا القليل أو لم يلتقوا، ولكن هذا في زمن، في نفس الزمن الذي فيه فلان وفلان وفلان من الأئمة، وكالفتانية وابن القيم وكالمزي والذهبي وغيرهم من أهل العلم، كانوا رفقاء وكانوا يتذكرون المسالك. هذا أيضا يدخل في نوع السؤال. فقال له فعجبنا له، أو قال عمر عجبنا له يسأله ويصدقه، وهذا أيضا كما ذكرنا، أو هذا كما ذكرنا سبب تعجبهم أن هذا على خلاف عادة السلف. طيب، قال فأخبرني عن الإيمان، قال فأخبرني عن الإيمان، قال الإيمان، قال إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوضح ما هو الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام لم يقل الإسلام هو الاستسلام ولا انقياد، لا، لم يقل هذا، قال الإسلام أن تشهد. وهو سئل النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حقيقة السؤال ولم يسأل عن معناه أو تعريفه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب بما فهمه من السؤال، وهو السؤال عن ماهية الإسلام وماهية الإيمان، لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الإيمان، وإلا لقال له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام هو القيام ويسكت. فيحتاج السائل أن يسأله سؤال آخر، طيب وضح لي الإسلام أو بين لي الإسلام أو ما هو الإسلام حقيقة الإسلام. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. لماذا؟ في نقطة كده صغيرة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب بما هي الإسلام أو الإيمان أو الإحسان، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء أهل لغة، هؤلاء عرب يعرفون اللغة العربية، فلا يحتاج أحد منهم أن يقال له الإسلام هو الانقياد أو الإسلام هو الاستسلام، لا، لا يحتاج إلى هذا. ولا يحتاج أن تقول له الإيمان هو الإقرار أو التصديق أو هو، لا، لا يحتاج إلى هذا. لماذا؟ لأنهم أهل لغة، أهل لغة. وكما قلنا قبل ذلك مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبة في النبي صلى الله عليه وسلم أطول خطبة، يعني قد لا تستغرق أكثر من 10 دقائق، بل أقل من 10 دقائق. فلماذا يطيل الإمام أو الخطباء الخطبة؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يخطب، كان يخطب ويتكلم مع أهل اللغة، مع الناس أهل اللغة، هم يعرفون هذه اللغة، يخاطب من يعرف معاني الكلمات. أما نحن في هذا الزمان فنحتاج إلى أن نوضح معنى التقوى وأقسام التقوى ومراد التقوى وإلى غير ذلك حتى نصل إلى كلمة اتق الله مثلا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن الإسلام أجاب بما فهمه من طريقة السائل أو بما يريده السائل، وهو أن السائل أراد معرفة ما هي الإسلام وكذلك الإيمان. قال له ما الإيمان؟ قال طبعا احنا، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم الايمان ان تؤمن بالله وملائكته الاخر الحريص. اما يعني ناخد كده احنا تعريف العاميه ما بقى ده الزياده من عندنا حتى يعني نصل الى درجه يعني الصحابه اللي هم كانوا عاميين جالسين يستمعوا الى هذا الكلام. قالوا لا، يقولون الايمان لغه هو الاقرار مع التصديق. بعض العلماء يقول هو الإقرار وبعضهم يقول هو التصديق. ماشي؟ طيب نجمع بين الاثنين نقول هو اقرار مع تصديق، تقر بإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه إلى آخره مع التصديق، أن تكون مصدقا لا تقر عليه على غير تصديق. أما شرع هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان وعمل سائر الجوارح وأنه يزيد وينقص. نقول تاني، هو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بسائر الجوارح وأن هذا الإيمان يزيد وينقص. قال الإمام الأزهري: لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. ده كلام الإمام الأزهري صاحب كتاب الشريعة رحمه الله عز وجل. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله. الإيمان بالله عز وجل، طبعا الله عز وجل غني عن التعريف، لا يحتاج منا أن نعرف من هو الله. الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر سبحانه وتعالى وهو المصور، له الأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا. يصعب علينا أن نتكلم عن الله عز وجل لأنه يحتاج إلى الدهر كله، ولكن نأخذ منها من هذا تؤمن بالله. كيف نؤمن بالله؟ تؤمن بالله بأكثر من صورة، أو إن شئت فقل بأكثر من قسم. يعني مثلا تؤمن بالله عز وجل بوجود الله، أنت لسه في الإيمان بالله نفسه، أقصد في داخل الإيمان. الإيمان هذا ينقسم إلى إيمان بالله وإيمان بالملائكة وكتب الرسل واليوم الآخر إلى آخره. إحنا في الإيمان بالله عز وجل، حتى يكون إيمانك بالله عز وجل صحيحا لابد أن تؤمن أولا بوجود الله. يعني ما ينفعش الواحد يؤمن بإله غير موجود، إذا لا بد أن يكون هذا الإله الذي تعبده وتؤمن به أنه موجود. طيب، في دليل على وجود الله عز وجل؟ نعم، أم خلق، قال الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الإيه؟ أم هم الخالقون؟ ماشي؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هذا أول أمر، أن تؤمن بوجود الله عز وجل. طيب، ونؤمن أيضا بأن الله عز وجل متفرد بالربوبية. يعني هذا الإله آمنت بأنه هو الخالق أو بأنه موجود، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه المخلوقات جميعا. ثم أؤمن بأنه متفرد بالربوبية. قال الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، رب كل شيء. والعالم كما ذكر قيل عن قتادة أو مجاهد في التفسير: الحمد لله رب العالمين، قال: خلق الله عز وجل، أو إن لله عز وجل 80,000 عالم. 80,000 عالم، الملائكة والعالم والجن عالم والإنس عالم والحيوانات عالم إلى آخره. 80,000 عالم، ولكن هذا ليس عليه دليل حديث مرفوع يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول من بعض المفسرين. وعلى كل، فاجعلها على العموم: الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى. وأيضا تؤمن بأنه متفرد بألوهيته سبحانه وتعالى. أمر الله عز وجل وأمر الأنبياء وأمر المرسلين بأن يتوجهوا لله سبحانه وتعالى، لأننا يعني نتوجه إلى الله تبارك وتعالى. يعني مثلا: فأقم وجهك للدين حنيفا. الدين الله عز وجل الذي فيه الألوهية والربوبية في الأسماء والصفات وأشياء كثيرة في هذا الدين. ماشي؟ حنيفا أي غير مائل أو تميل عن الشرك أو عن المعصية، تميل عنه أي تبتعد عنه، تكون على الطريق المستقيم. وأيضا تؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته. تهل بأسماء الله عز وجل وصفاته. قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو السميع البصير. فالإيمان بالله يتطلب أربعة أمور: حتى تكون مؤمنا بالله عز وجل حقا، تؤمن بوجود الله، تؤمن بربوبية الله، بألوهية الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. وقبل يعني نستفيد ونأخذ بتؤمن بالله، الأمر التقرب. إذا علمت أن الله هو الخالق وأن الله هو رب العالمين، أن الله هو سبحانه وتعالى رب العالمين، وأن الله تبارك وتعالى أمرك أن تتوجه له سبحانه وتعالى وحده بالعبادة بتوحيد الربوبية، هي أن توحد ربك سبحانه وتعالى بأفعاله هو الربوبية كالخلق والتدبير والرزق والملك وغير ذلك. هذه أفعال الله عز وجل لا دخل الإنسان فيها. وتوحيد الألوهية هي أن تعبد الله عز وجل بأفعالك أنت، كالسجود والركوع والخوف والرجاء والتوكل والمحبة وهذه الأشياء. وعلى هذا فقس كل هذا يدخل في توحيد الألوهية. فتوحيد الألوهية أفعال الله، تعتقد بأن هذه أفعال الله وأنه هو المستحق للعبادة كما ذكر الإمام ابن كثير في كتابه. وأما توحيد الألوهية فبأفعالك أنت. وتوحيد الأسماء والصفات أن تؤمن بأن هذا الإله له اسم وله صفة سبحانه وتعالى، لا يذكره النقص في أسمائه ولا في صفاته جل وعلا عن هذا، وجل وعلا عن التشبيه وعن النظير وعن الند. وأيضا نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وننفي عنه ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، وما أثبته الله عز وما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل نثبته، وما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه ننفيه. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، لابد أن ننتبه لمثل هذا. هذا هو الإيمان بالله عز وجل. ماشي. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله وملائكته. الملائكة هم عالم غيبي، لهم أجساد أو هم أجساد خلقهم الله عز وجل من نور. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم وعند الإمام أحمد، وإن كنت تقول أحمد ومسلم حتى تكون بتاريخ الوفية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار. ماشي. خلقت الملائكة من نور. إذن الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، لهم أجساد، لهم أجساد، وهو عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، ولهم أوصاف. قال الله تبارك وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وأربعة. ماشي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل وله 600 جناح. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه رأى جبريل عليه السلام وله 600 جناح. إذا الملائكة لهم أجنحة كثيرة، قد يكون مثل هذا العدد قد يكون أقل. ويتشكلون في صورة الآدمي، يعني الملائكة تتشكل. الأخ الذي سأل في أول درس قال: هل الملائكة تتشكل؟ نعم، الملائكة تتشكل في صورة الآدمي وليس إلا في الآدمي. يعني مثلا لا يتشكل الملك في صورة مثلا حيوان كلب مثلا أو حمار أو غير ذلك. الملائكة تتشكل في صورة آدمية. طيب، من الذي أخبرنا بأن الملائكة تنزل أو تتشبه في صورة الآدمي؟ أولها هذا الحديث، أولها هذا الحديث الذي معنا. رجل دخل على الناس وهم جلوس وقال لهم، أو دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم عن هذه الأسئلة، هذا إنسان أو هذا أدمي. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان ينزل في صورة دحية أي الكلبي، دحية الكلبي. نعم. والقصص الكثيرة بقى يا رجل، الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى، جاءهم ملك في صورة إنسان، والذي كان يزور أخاه في الله عز وجل فوقف الملك على بدراسته مكان طريق يعني كان يمشي فيه، فسأله أيضا عن سبب زيارته لأخيه، قال أبتغي بها وجه الله، فهذا بشر أو في صورة بشر، صورة آدمية. أما خروج الملك في صورة غير الآدمي تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل. عندنا أدلة أن الملائكة تتشكل في صورة آدمي، سواء مجاهد في سبيل الله عز وجل، سواء داعي، سواء يتكلم، إلى آخر هذه الأوصاف. أما غير ذلك تحتاج إلى دليل. فالملائكة خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم الله من نور وهم عالم غيبي، ماشي، يرون الإنسان ولا يروا، ويتشكلون في صورة آدمية كما قلنا، ويطيعون الله عز وجل ولا يعصون. ما الدليل؟ قال الله تبارك وتعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يعصون الله أمرهم. إذن هذه الآية وغيرها من الآيات تدل على أن الملائكة لا تعصي الله عز وجل، خلاص، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما بقى مسألة إبليس كان من الجن ولا من الجن، هذا فيه خلاف بين أهل العلم في كتبهم، وإلجأ إلى تفسير، إلجأ إلى بداية ونهاية للإمام ابن كثير، فقد أطال النفس فيه، طال النفس في هذه المسألة، هل إبليس كان من الجن أم إيه من الملائكة. ويعني كثير من أهل العلم يرى أن إبليس من الجن ولم يكن من الملائكة، ولكن كان موجود عندما أمر الله عز وجل بالسجود لآدم، فكان إبليس موجود وعصى ربه سبحانه وتعالى. أما الملائكة فلا تعصي الله عز وجل ولا يكون منهم فاسق. نعم، ولا يكون منهم فاسق ولا يكون منهم كافر. الملائكة منهم من هو راكع منذ أن خلقه الله عز وجل إلى قيام الساعة، منهم من هو ساجد، منهم من يطوف حول العرش ويحمل العرش، منهم من خزن في الجنة أو خازن النار، منهم من يدخل البيت المعمور ولا يخرج منه أبدا، وغير ذلك من هذه الأفعال في العبادة. أطفت السماء، وكان الحديث فيه بعض أهل العلم والقضاة في هذا الحديث، أطفت السماء وحق لها أن تطير. لماذا؟ ما فيها موضع أربع أصابع إلا فيها ملك قائم أو سامر أو راكع لله تبارك وتعالى، ومع ذلك يكون يوم القيامة يقولون: يا رب ما عبدناك حق عبادتك. مع هذه العبادة يقولون: ما عبدناك حق عبادتك. نسأل الله غير أن يسلم ويسلمنا من هذا الأرض وهذا الموقف. طيب، هؤلاء الملائكة لابد أن نؤمن بهم إجمالا، تؤمن بأن هناك صنف وهناك عالم اسمه الملائكة، خلاص، هذا في العموم، لأن الله عز وجل ذكرهم في كتابه، ذكرهم مجملا، قال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة. إذا في صنف في عالم اسمه الملائكة، مش كده؟ طيب، ونؤمن بهم أو نؤمن ببعضهم بالتفصيل. عندنا بعض الأسماء، أسماء الأنبياء الملائكة ولهم وظيفة، ولهم وظيفة كجبريل عليه السلام موكل بوحي، عرفنا اسمه وعرفنا وظيفته، لنؤمن به إجمالا ونؤمن ببعضه، وأن منه من غير أسماء اسمه أو غير اسمه ووظيفته، كجبريل عليه السلام موكل بالوحي، وإسرافيل موكل بنفخ الروح، وميكائيل موكل بالقطر والنبات، وملك الموت بفضل الله. وقالت عائشة كان نبي الله عز وجل نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض إذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر جبريل وميكائيل وإسرافيل. ماشي؟ طيب، ونؤمن أيضا بأن هناك خزنة للجنة ومن الملائكة قال الله عز وجل: وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ونؤمن بأن هناك خازن للنار وهو مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. سؤال كده، وبعد الدرس إن شاء الله ممكن بعض الشباب يجاوب من غير لا يبحث في جوجل ولا في أي موسوعة، اللي يعرف هو اللي يجاوب فقط لا غير. لماذا قال أهل النار نعوذ بالله من النار ومن هذا السؤال؟ ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسلم الجميع المتحدث والسامع من هذا الأمر، وأن ينجينا منه وأن يدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. لماذا يقول أهل النار ونادوا يا مالك؟ لماذا لم ينادوا ربه سبحانه وتعالى؟ لماذا كان النداء لمالك؟ فنجعل هذا السؤال على هامش الدرس. طيب، ونؤمن أيضا بأن هناك حملة للعرش. حملة العرش، قال الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهناك ملائكة موكلون بسؤال الميت في قبره، كما في الحديث: يأتيه ملكان فيقعدان إلى آخر الحديث. ونؤمن بأن هناك ملك في الجبال، كما في حديث جبريل، لأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، هذا ملك الجبال، أمره الله عز وجل أن يطيعه. وهناك ملائكة موكلة بالأجنة، كما في حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه إلى آخر الحديث، ومنه فيرسل إليه الملك فيؤمر بنفخ الروح وكتابة أربعة كلمات. وهناك من الملائكة من يطوف بالبيت المعمور، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى البيت المعمور يقول 70,000 ملك كل يوم ولا يعرضون. وكما في حديث أيضا من الملائكة أيضا من هو رافع أو سالم، كما في حديث أطلق السماء وذكرناه. فهذه وظائف للملائكة، وغير ذلك إن شئت فقل هناك ملائكة تنزل كل يوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا وينزل فيه ملكان، يقول أحده: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الثاني: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وهناك ملائكة عن اليمين وعن الشمال يكتبون من الحسنات والسيئات العبد دون كتابه. وهناك ملائكة سياحون في الأرض، وهناك ملائكة تنزل في مجالس الذكر، وهناك ملائكة تقابل مع المسلم في سبيل الله عز وجل، وأشياء كثيرة ويوارد كثيرة، لكن هذا على سبيل المثال مما ذكر في الملائكة. وأيضا كما قلت لك أرجع إلى كتاب بداية النهاية، فستجد الإمام ابن كثير أطار النفس في ذكر الملائكة. ونؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. الكتب طبعا جمع كتاب، والمراد هنا وكتبه أي الكتاب، هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسول من رسله، أيا كان بقى هذا الرسول موسى أو عيسى أو محمد أو إبراهيم، الذي أنزله الله على رسول من رسله. فنحن كمسلم، أنت كمسلم وأنا كمسلم، لابد أن نؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتبا، مش كتاب واحد، أنزل كتبا. فتؤمن بأن الله أن لله عز وجل كتب، أن لله كتبا أنزلها سبحانه وتعالى على رسله ليكون هذا الكتاب شريعة ومنهاجا وطريقا وسريرا إلى الجنة. وأن نؤمن بأن الله عز وجل صادق مصدق، لا نكذب بأقل من حرف، لا نكذب بنقطة واحدة في كتاب الله عز وجل. خلاص. وأيضا لابد أن تؤمن بأن الكتب السابقة سابقة للقرآن دخلها التحريف والتبديل. التحريف والتبديل يحرفون الكلمة، حط لي الكلمة دي بين عينيك. ما الذي حكم أنهم يحرفون الكلمة؟ الله تبارك وتعالى. خلاص. أخبرنا الله عز وجل وهو صادق سبحانه وتعالى بأنهم يحرفون الكلمة. حط حرف، يشيل حرف، يشيل كلمة، يشيل صف، يشيل جملة، يشيل كتاب كله، حط كتاب تاني. هذا بيننا اليهود والنصارى. أما القرآن الكريم فهو مهيمن على الكتب السابقة. وأيضا يكفي شرفا لهذا الكتاب العظيم القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى تولى حفظه من فوق 7 سنوات. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. خلاص؟ يبقى نؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتبا، نؤمن بماذا؟ ونجل ونوقر هذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل، ومع ذلك نعتقد أن هذه الكتب طالب لها التحريف والتبديل. نعم، التحريف والتبديل. أما القرآن الكريم فهو مهيمن وحفظه الله عز وجل من فوق 7 سنوات، ولن يدخله إن شاء الله عز وجل أي تحريف، إن شاء الله تأكيد وليس تعليق، لأن الله عز وجل الذي تولى حفظه، فسواء قلت إن شاء الله ولا تقل، فالله عز وجل هو الذي تولى حفظ كتابه أو حفظ كتابه سبحانه وتعالى. خلاص. طيب القرآن الكريم، نأتي إلى القرآن. القرآن نزل الإعجاز، يعني هل أقضي حياتي كلها أبحث عن الإعجاز في القرآن؟ أم نزل للتعبد؟ القرآن نزل للتعبد، ماشي؟ وهو في ذاته معجز. نرجع ثاني، يعني الغرض من إنزال القرآن هو أن يثبت الله عز وجل رسوله، وأن يمده بالأحكام الشرعية وبالقصص وبغير ذلك مما يحتاجه الرسول صلى الله عليه وسلم في أحكام، في خبر من قبلنا مثلا، في نبأ من بعدنا، في أحكام شرعية، في الناسخ وفي المنسوخ، في إعجاز كما قلت لكم. فهو في ذاته معجز، ولكن نزل للتعبد. لم ينزل القرآن لكي يكتب مثلا على الأوراق ويوضع على الايه؟ على الجدران، ولا أيضا يتزين به حتى في السيارات وغيرها في المكتبات. وأيضا لم ينزل الله على القرآن ليكون الناس هو نفسه، ما يكونش الناس تتخذ بعض ذلك إعجاز. يعني إيه إعجاز؟ ما يبحث في كل حرف يدور على الإعجاز فيها، لأنه قد لا يجد في كلمة من الكلمات أو في أي من الآيات فيها إعجاز. هل نقول أن الله هذا ليس معجز؟ سهل إن أنا أقول كلمة دي، سهل إن أنا مثلا أقول الحمد لله رب العالمين مفيش إعجاز. بالنسبة للذين يذهبون للإعجاز العلمي في العدد أو الإعجاز العلمي في كذا أو كذا، هل أستطيع أن يصدق أحد منهم أن يقول كلمة الحمد لله رب العالمين مفيش إعجاز؟ خلاص كده؟ إذا لم لا يعمل بها؟ لا، القرآن نزل للتعبد. الذي يقرأ القرآن ويتقطع فيه، والذي يقرأ القرآن وهو ماهر، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، ماشي؟ كل هذا له أجر، كل واحد له أجر. لو إيه؟ أجر، فيقول ألف لا من حرف، ولكن ألف حرف، ولا من حرف، ومين من حرف. فهذا للتعبد، وأن تصلي به، وأن تذكر ربك سبحانه وتعالى. وأمرنا الله تعالى أن تركله تركيلا، أن تتدبر في آياته، تدبر الآيات للتدبر، تدبر في معاني القرآن. طيب لو جاء مع هذا إعجاز، واحد مثلا اكتشف شيء معين في العصر الحديث، ونقول له نقول له مثلا نعم سبقك بها الله عز وجل، الله عز وجل ذكرها في كتابي، انت اخذت هذا العلم من كتاب الله عز وجل لانها مذكوره في كتابي، فهو في ذاته معجز ولكنه نزل للتعبد. لابد ان ننتبه لهذا. ماشي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه ورسله، طبعا الرسل جمع رسول، جمع رسول، وهو كل ذكر حر، ما يكونش عبد، ما يكونش انا، ما يكونش السلام عليكم. هو احنا بنصلي على فين؟ هو اخر حاجة سمعتوها عشان لم انتبه اصلا من الانقطاع انهم يسرين. اخر حاجة يا اخوان، ماشي، اخر حاجة، اخر حاجة وقت فيها فين؟ عليكم السلام. نعم طيب ماشي، نتكلم عن الرسل. الرسل جمع رسول، وهو كل ذكر حر اصطفاه الله عز وجل برسالة يبلغها للناس. فالمسلم يؤمن بكل رسول أرسل الله عز وجل، بكل رسول أرسل الله عز وجل، هذا إجمال. وإن لم تعرف اسمه، وهناك رسل ذكرهم الله عز وجل في كتابه، وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، كموسى وإبراهيم ونوح وعيسى وآدم وكل هؤلاء، ومنهم الأنبياء أيضا، وتؤمن بليل الأنبياء كسليمان وأيوب ويعقوب ويوسف وهارون. ها حد يكمل؟ طيب لابد للمسلم أن يؤمن، بل يجب عليه ولا يجوز، يعني العكس، يعني يجب علينا أن يؤمن بجميع الأنبياء كلهم، ولا يجوز أن ينكر نبيا واحدا، ولا يجوز له ان يبغض او يكره او يكفر بنبي واحد مهما يكون. لو امن ب 124999 واحد فاضل واحد ما ينفعش، لو امن ب 999000 فاضل واحد ما ينفعش، لا يكون مسلما. فسبحان الله، يعني شوف عزه الاسلام، تؤمن بجميع الانبياء وجميع الرسل، ما ذكره الله عز وجل في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وعند النصارى قبل ان تدخل في النصرانيه، او من شروط النصرانيه ان تكفر بمحمد، سبحان الله العظيم، شتان شتان بين الحق والضلال، بين الاسلام والكفر. طيب هل لو الانسان كفر برسول واحد يكون كافر؟ نعم، الله عز وجل ذكر في كتابه ان قوم نوح نعم كذبوا الايه؟ المرسلين. قال الله عليه كذبت قوم نوح المرسلين. طب هو نوح عليه السلام كان قبله انبياء؟ نعم قبله انبياء، هو ادم عليه السلام. انما هل كان هناك رسل؟ لا. ليه؟ لان من اول ادم الى نوح كان كله على فطره، كلها على فطره، كله على الاسلام. فنوح هذا اول رسول، اما ادم فهو اول الانبياء على خلاف طبعا. خلاص؟ طيب نوح عليه السلام الله عز وجل
أن قومه كان ثور إيه؟ الرسل كذب قوم نوح المرسلين مع أنه هو رسول واحد. فالعلماء يقولون من كذب واحدا أو رسولا واحدا كأنما كذب جميع الرسل. خلاص؟ حق الرسول عليه إيه؟ أن أوقره وأذله وأن أبتله. إذا ذكر أي رسول أقول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. لا يستهويني الشيطان أقول مثلا عيسى وموسى كأني أتكلم عن صاحب لي أو قريب لي، هذا لا يكون أبدا. لا نؤمن بأنهم لهم توقير ونعتقد أنهم لهم تبجيل وتوقير وأن لهم مكان نعزرهم ونوقرهم صلوات الله جميعا، صلوات الله عليهم جميعا، ماشي؟ صلي عليهم جميعا، صلي وصلي وسلم عليهم جميعا. ونؤمن بأن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب ورفعه الله عز وجل إليه، وينزل في آخر الزمان فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويصلي خلف رجل من المسلمين، يصلي خلف رجل من المسلمين ويتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه سيصلي بهيئة وبطريقة المسلمين، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان عيسى حيا أو لو كان موسى حيا ما وسعه أن يخرج عن شريعته وعن طريقته، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الأنبياء إخوة، الأنبياء جميعا الرسل إخوة. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. طيب اليوم الآخر ده خلنا إن شاء الله بإذن الله نأجله عشان إحنا معانا اليوم الآخر معنا القدر خيره وشره. نتكلم طبعا ودرس القادم يكون معظمه عن القدر، ماشي؟ يكون معظمه عن القدر، مراتب الإيمان بالقدر نتكلم عنها إن شاء الله بإذن الله، ونحاول نفصل فيها شوية، ومراتب تقدير القدر، لأن هو ده الشاهد من الحديث نفسه، يعني الحديث ما ذكر إلا من أجل هذا، من هذه الإجابة أو هذه الجزئية. خلاص؟ وهي ناخد معانا ان شاء الله باذن الله الايه اليوم الاخر نحتاج ايضا تفصيل نوعا ما، يعني مش عايزين يعني ايه نجري ونسيب حاجه من الحديث. هو طبعا هذا اطول حديث على فكره في بعض الناس لا تمام، هذا اطول حديث في الكتاب، وان شاء الله باذن الله كل ما سياتي يعني سيكون يعني ايه اسهل من هذا ان شاء الله. نكتفي بهذا القدر لهذه الليلة، نسأل الله لنا من معلقة المباركة، فنؤمن بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم، وإن قدر الله عز وجل لي ولكم البقاء، أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم من كل ذنب، وإن شاء الله بإذن الله ما كان عنده أي استفسار أو شيء، نعمل جنبكم بعد خمس دقائق أو مع أكثر عشر دقائق، ونتصرف بإذن الله عز وجل، يعني ببعض الأغراض. الإخوة تبقى